أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 20 في أنه تعالى ليس بمرئي، قال والرؤيته. قبل أن أبتدئ بهذه المسألة، فقط أشير إشارة صغيرة، استدراك احتمالي، يعني مش تصحيح، لكن ذكر احتمال آخر يرتبط بالعبارة التي تقدمت في الجلسة السابقة في أولها. طبعا يعني أحيانا نحن بالغنى عن يعني أنه ماذا يريد بالضبط في معنى الأشاعرة، ليس مطلبا علميا ولكن كاحتمال في فهم العبارة. قال: ذهبت الأشاعرة إلى أن لله تعالى معانيا قائمة بذاته، هي القدرة والعلم وغيرهما من الصفات. خب جيد، واضح أنه أطلق المعنى والصفة على نفس القدرة والعلم. قال: هذه تقتضي القادرية والعالمية والحيية إلى غيرها من باقي الصفات. في الجلسة السابقة استعنا بعبارة أنوار الملكوت، وقلنا هناك أيضا شاهد من نفس العبارة كلمة الصفة. قلنا الصفة في الاصطلاحات القدامى تطلق على الاسم، فإذا تقتضي القادرية يعني تقتضي أن يسمى قادرا. وبتتذكروا نقلنا عبارة أنوار الملكوت، عبارة أنوار الملكوت. جيد، لكن نسيت أن أذكر في الجلسة الماضية احتمال، نسيت. هذا الاحتمال يخرج من كلمات إرشاد الطالبين الفاضل المقداد السيوري. أقرأ عبارة الفاضل المقداد، يقول في نفس المصدر الذي قرأته في الجلسة السابقة، صفحة 216، يقول: ذهبت الأشاعرة إلى أن الله تعالى يوصف بأنه قادر عالم حي وغير من الصفات وغيرها من صفاته، لأجل اختصاص ذاته بالعلم والقدرة والحياة. جيد، إلى الآن واضح، يوصف بأنه قادر لأنه عنده صفة هي العلم والقدرة، وهي هذه العلم والقدرة والحياة معاني قديمة حالة في ذاته، عبارة كتابنا قائمة بذاته. والقادرية والعالمية أعني التعلق بالمقدور والمعلوم، يعني هذه الصفات الإضافية باصطلاحات المعاصرين، أو عبر عنا أمور انتزاعية أيضا كمان لا تشاح. قال: والقادرية والعالمية أعني التعلق بالمقدور والمعلوم عند نفات الأحوال منهم من الأشاعرة، هي نفس القدرة والعلم والحياة، وعند مثبت الحال منهم هي أحوال معللة بتلك المعاني. إذن ماذا يقول في العبارة؟ بأن ترى بعض الأشاعرة قالوا بالحال، هذا ولو درسنا سابقا أن المعتزلة مر معنا أن المعتزلة، لكن عبارة الفاضل المقداد تقول بأن الأشاعرة بعضهم قال بالأحوال كما يقول المعتزلة، وبعضهم لم يقل بالأحوال. فالقادرية والعالمية عند نفات الأحوال هي نفس القدرة. طبعا بلحاظ هذا البعض لا يمكن أن نشرح عبارتنا هكذا. لماذا؟ لأن قال القدرة تقتضي القادرية، فلا يمكن أن نشرح القادرية هي نفس القدرة. فكيف شرحناها في الجلسة السابقة؟ بتسميته قادرا، بتسميته عالما، بتسميته حيا، وقلنا عبارة أنوار الملكوت تساعد. اليوم نشرح العبارة، لكن يكون شرح العبارة بناء على بعض الأشاعرة، أي بعض الذي يقول بالأحوال، الذي يقول بالأحوال، وتبقى العبارة حينئذ على ظاهرها. تبقى العبارة ماذا؟ على ظاهرها. يعني القادرية، نعم القادرية تلك النسبة ما بين القدرة أو ما بين القادر والمقدور. جيد، العالمية النسبة بين العالم والمعلوم، وهكذا. يعني هذه الصفة إذا جاز التعبير الانتزاعية. فإذا فقط هذا احتمال آخر، لكن طبعا هذا الاحتمال حينئذ لا يفسر بناء على ماذا؟ كل الأشاعرة، بناء على بعض الأشاعرة. يعني هذا الاحتمال بلحاظ عبارة الكتاب ثغرة، لأنه ظاهر العبارة أن كل الأشاعرة. فعلى الاحتمال الأول اللي ذكرناه في الجلسة السابقة، يعني ماذا تقتضي القادرية؟ يعني تسميته بقادر، هذه عند الجميع، عند كل الأشاعرة يصح هذا الوجه. فإذا اليوم عرفنا فقط مطلب جديد، مع غض النظر أن العبارة بنحمل عليه ولا لا، ممكن ما يعجبك الحمل عليه، ما عندي مشكلة، لكن بعض الأشاعرة أيضا قال بالأحوال بحسب عبارة الفاضل المقداد. جيد، أنا في الجلسة الماضية أشرت، انتهينا من هذا المطلب، أشرت لمطلب، ما هو؟ إذا بيتذكروا الأخوان ذكرت بأن المعتزلة ما هو رأيهم بالنسبة إلى عينية الصفات مع الذات؟ أصلا في صفة توجد عينية، لا توجد صفة؟ ذكرت بأنه بالبداية وبالنهاية العلامة الطبطبائي ماذا درسنا؟ درسنا هناك أنه المنسوب إلى المعتزلة أن الصفات تقوم، أن الذات تقوم مقام الصفات، يعني علم لا يوجد لكن ذات تفعل فعل العالم، قدرة لا توجد لكن الذات تفعل فعل القادر. صحيح، هذا درسناه في الكتب، وهذا القول جملة من العلماء قال هو رأي المعتزلة، لكن في آراء أخرى تقول رأي المعتزلة والإمامية واحد، منهم عبارة أنوار الملكوت، نفس العلامة الحلي، العلامة الحلي في أنوار الملكوت راجعه يقول ذهب الإمامية وأكثر المعتزلة. ليش قال أكثر المعتزلة؟ لأن هنا بعض المعتزلة ماذا ذهبوا إلى صفات زائدة، فلذا قال أكثر المعتزلة. فإذا العلامة رأيه إلى أن أكثر المعتزلة في مسألة موافقين لمن؟ للإمامية، يعني موافقين للفلاسفة والحكماء. فإذا الذي يذكره العلامة في أنوار الملكوت مخالف للي درسناه أين؟ للي درسناه في بداية الحكم ونهاية الحكم، وأيضا مشهور على الألسن طبعا بتوضيح المراد. اقرأ السيد هاشم الحسيني يقول وبينفي، بيقول نعم بعض ظاهر عبارات قد تنسجم مع عبارة الإمامية والحكماء، لكنهم لا يريدون هذا المعنى. على أي حال هذه مسألة صارت تحقيق بالمنسوب إلى المعتزلة. جيد، نرجع إلى مسألتنا، المسألة 20 في أنه تعالى ليس بمرئي. قال والرؤية، بداية بيذكر قول، بيذكر الرأي المختار إلى أن وجوب الوجود الذي ثبت في الفصل الأول ينفي الرؤية. طبعا سيتضح بأن المراد من نفي الرؤية يعني نفي إمكان الرؤية، هذا المراد، مثل نفي الجهة ونفي التحيز، مش نفي الوقوع، نفي إمكان هذا الشيء، يعني الواجب جل وعلا لا يمكن رؤيته. هذا أولا. بعد ذلك يتعرض إلى أدلة الأشاعرة. لماذا الأشاعرة فقط؟ لأن في مسألة الرؤية في طائفة وهي المجسمة قالت بالرؤية. خب واضح جدا الرد عليه بإنكار التجسيم، يعني بهذا البحث ما عندنا شغل معهم، لأنه بيصير هذا البحث بيننا وبينهم ماذا؟ بنائي. المفترض أن إيشهم بماذا؟ بالمبنى. فإذا مع المجسمة الرد ليس في هذا البحث، الرد في المسألة 12 حيث نفينا التحيز، وفي آخر المسألة قال ينتفي التجسيم. لكن في طائفة، وهذه الطائفة ترى ليست قليلة، طائفة كبيرة وإلى الآن موجودة، من هي؟ الأشاعرة. الأشاعرة ليس من المجسمة، الأشاعرة ليسوا من المجسمة، مجسمة حنابلة كرامية، لا المعتزلة من القائلين بالتجسيم ولا الأشاعرة قائلين بالتجسيم، لكن الأشاعرة خالفوا العقلاء بحسب تعبير العلامة. قالوا على الرغم من أن الواجب ليس جسما مع ذلك يرى، مع ذلك يرى، وهذا يعني كان بده ليه بحاجة إلى أدلة. ذكروا جملة من الأدلة. المصنف تعرض إلى 3 أدلة قرآنية لهم وردها، ثم في الأخير تعرض إلى دليل عقلي لهم ورده، وهكذا تنتهي المسألة. إذن سير البحث في البداية يتصدى لذكر المختار. ما هو المختار؟ بأن وجوب الوجود ينفي الرؤية، ونقص على السطر.
بس سؤال شيخنا عفوا بخصوص الكرامية، هن بالأصل معتزلة ولا هن شق قسم آخر؟
بالضبط مش عارف بالضبط، قد يكونوا من المعتزلة وبعدين انشأوا لكثرة، بيقولوا أنه أخذوا من الأشاعرة ومن المعتزلة وتفردوا بأشياء، ولذا وصفت بالفرقة الكرامية، بطلوا بيعتبروهن من المعتزلة، لما بيسموهن ما بيعتبرون. نعم قد يكون المنشأ أو بدايات من المعتزلة. إذا سير البحث بداية ننفي الرؤية، ثم بعد ذلك رد أدلة الأشاعرة، رد ثلاثة أدلة قرآنية والدليل العقلي، أقاموا دليل عقلي على إمكان الرؤية. جيد، هذا هو سير بحثنا. إن شاء الله تعالى بعد أن ننتهي من البحث، الشيخ علي الرباني الجلبجاني في كتابه إيضاح المراد بيذكر تحقيق بعنوان تحقيق وتوفيق، طبعا بيذكر تحته شيء أتركه إلى آخر البحث. جيد، أتركه إلى آخر البحث إن شاء الله تعالى. فعلا أبتدأ بذكر ما يرتبط بالكتاب، ثم أعرج قليلا خارج الكتاب. خارج الكتاب، بداية الكلام في أن وجوب الوجود ينفي الرؤية ليس صعبا، لأنه مبني على أصول تقدمت، ما عندنا مطلب جديد. وجوب الوجود ماذا نفى؟ نفى التحيز في المسألة الثانية عشرة، نفى أنه جسم في نفس هذه المسألة الثانية عشر، ونفى أنه في جهة في المسألة 15. هذا كله تقدم، نحن في المسألة 20. فإذا وجوب الوجود نفى هذه الثلاثة، نقول كل مرئيين ينبغي أن يكون في جهة، فينبغي أن يكون في جهة، وهذه الجهة إما أن يكون مقابلك هذا المرئي، وأما أن يكون في حكم المقابل. في حكم المقابل، هلأ في حكم المقابل مثل شو؟ مثلا كانوا يضربوا بالكتب مثال المراية، المرأي. نحن هلأ نضرب مثال أحن الإخوان على الشاشة قدامنا على التليفون، وليس مقابل ولكنه في حكم المقابل. فإذا يشترط في كل مرئي إما أن يكون مقابل أو في حكم المقابل، يعني له جهة ويمكن أن يشار إليه. ولما الآن ذكرنا بأن وجوب الوجود ينفي التحيز وينفي الجهة وينفي الجسمية، فإذا لا يمكن أن يشار إليه ولا يكون في جهة حتى تقول يمكن الرؤية. فإذا الرؤية منتفية لعدم قابلية الرؤية، لأنه يشترط في المرئي أن يكون في جهة مقابل أو في حكم المقابل، وهو ليس هكذا. المسألة ما بدأ أكثر من هيك، ولذا هو ما كثر فيها كلام كتير، سطر، لا تحتاج إلى أكثر من سطر. نقرأ هذا المقدار، يقول: المسألة العشرون في أنه تعالى ليس بمرئي. قال: والرؤيتي أقول وجوب الوجود يقتضي نفي الرؤية أيضا، يعني كما بقى نفى جملة من الصفات سابقا. واعلم أن أكثر العقلاء ذهبوا إلى امتناع رؤيته تعالى، الأغلبية ذهبوا إلى هذا الأمر، والمجسمة جوزوا رؤيته لاعتقادهم أنه تعالى جسم، ولو اعتقدوا تجرده لم تجز رؤيتهم عنده. يعني لماذا جوزوا الرؤية عندما يعللون بأنه جسم؟ خب العلة تعمم وتخصص، يعني لو لم يكن جسما قالوا لا يمكن رؤيته. إذن في أمر إثبات عندهم وأمر نفي. الإثبات أنه جسم فيرى، نفي الأمر المنفي ما هو مفهوم هذه القضية، يعني لو لم يكن جسم فلا يرى. جيد، فإذن النقاش معا بالجسمية. والأشاعرة خالفوا العقلاء كافة، حتى المجسمة نعم اتفقوا مع المجسمة في الرؤية، لكن المجسمة يقولون ترى جسم، أما هؤلاء يقولون ترى شو؟ غير جسم. خالفوا العقلاء كافة هنا في هذه المسألة، وزعموا أنه تعالى مع تجرده تصح رؤيته، ولذا بقية نقاشنا في البحث إلى الأخير مع الأشاعرة كيف أنه مع تجرده يرى، هذا اللي بده استدلال، ولذا هذا اللي لح يصير. والدليل على امتناع الرؤيا أن وجوب وجوده يقتضي تجرده ونفيه يقتضي تجرده. واحد، أين ثبت هذا؟ عند ملفين الجسمية في آخر المسألة 12 قال ويلزم من نفي التحيز نفي الجسمية. نفي الجسمية ما في مادة، يعني ما في جسم، ما في مادة، يعني مجرد. إذن أن وجوب وجوده يقتضي تجرده في مسألة 12، ونفي الجهة في مسألة 15 ثبت، والحيز في مسألة 12 عنه، تكون النتيجة إذا انتفت هذه الثلاثة فينتفي الرؤية عنه بالضرورة. بالضرورة فإذا ينتفي الرؤية، يعني تنتفي إمكان الرؤية. لماذا؟ يقول لأن كل مرئي فهو في اشتباه من الطبعة الأولى التي هي بتحقيق الشيخ حسن زادة، وهي طبع نفس الشيء مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين. الطبعة الأولى عندما طبعت كانت تعليقات الشيخ حسن زادة في آخر الكتاب، بعد ذلك بالطبعات الجديدة أدرجوا كل تعليقة في مكانها بالهامش، أريح أفضل، لأنه كل وحدة بدك تروح تفتش لشو راجعة هناك. فهو في جهة، هذا أولا. ثانيا بالطبعة اللي تحقيق اللي عليها تعليقات الشيخ السبحاني أيضا فيه، والطبعة التي هي تحقيق الزنجاني أيضا فيه، فهو في جهة. في جهة يشار إليه بأنه هنا أو هناك، إذا كان قريب هنا، إذا كان بعيد بتقول هناك، ويكون مقابلا أو في حكم المقابل. هذه من الضروريات بالنسبة لكل مرئي. ولما انتفى هذا المعنى باعتبار أنه ليس بجسم ولا جهة ولا تحيز، انتفت الرؤية. قبل أن نكمل مع الأشاعرة فقط أشير إلى شيء المعروف سابقا بكتب علماء الشيعة، بكتب المفسرين وعند المتكلمين، أن الآيات والروايات التي تتحدث عن رؤيا أو لقاء الله فسرت عند طائفة كبيرة وإلى هذا الزمان فسرت بأن المضاف محذوف، يعني الثواب، لقاء الثواب، لقاء مثلا مش عارف شو كرامة، الله بيعطيك كرامة، لقاء شيء. إذن رؤية ثواب، رؤية النعم، جيد. طبعا هذا يحتاج إلى تقدير، واللي درسناه بعلم الأصول أن الأصل عدم التقدير طالما يمكن التوجيه، طالما يمكن التوجيه. ومن هنا تصدى جملة من العلماء وكتبوا جملة من الرسائل، من الرسائل المشهورة المعروفة موجودة بالسوق، رسالة لقاء الله لميرزا جواد الملك التبريزي رحمة الله تعالى عليه، المدفون بمقبرة شيخون مقابل الحرم. المقبرة هناك، السوق اللي بالنص الكبير تطلع بالنص، في مقبرة هناك، في قبر الميرزا القمي صاحب القوانين، في قبر زكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا بحسب الرواية، قال شقتي بعيدة لست أصل إليك في كل وقت، فعمن أخذ معالم ديني؟ قال عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا، مدفون بمقبرة شيخون. هناك في نفس المقبرة مدفون ميرزا جواد الملك التبريزي رحمة الله عليه. وأيضا من الأشخاص اللي كتبوا رسالة شيخ حسن زادة، وهذا ما أشار إليه بالكتاب في هامش الكتاب هنا، أنه كتب رسالة في لقاء الله. هؤلاء العلماء يعتقدون بأن بلا إشكال الرؤية البصرية غير ممكنة، هذا محسوم عقلا ومحسوم شرعا، لكن بنفس الوقت لا نحمل هذه الروايات على ماذا؟ على لقاء الثواب، على رؤية الثواب. قالوا إذن على ماذا نحملها؟ قال مرتبة عالية من العلم الحضوري. الإنسان، نحن عندنا علم يرتبط بعالم الإدراك، وعندنا شيء يرتبط بعالم القلب، بعالم البصيرة، فوق مرتبة الإدراك، فوق مرتبة الإدراك أو مرحلة غير الإدراك حتى ما نوقف على التعبير. وخير مثال أستطيع أن آتي به هو المثال الذي ذكره السيد الإمام رحمة الله عليه بالأربعون حديثا ولعله بجملة من الكتب. وكان هو في مقام مطلب أخلاقي حيث قال ضرب هذا المثال بأنه أغلب الناس لا تستطيع أن تنام مع ميت، ولو سألت لأجابك عقله بأنه 100% لا يتحرك. الميت بعد أن يموت كهذه الطاولة، جماد أصلا ليس إنسان، فلسفيا ومنطقيا جماد، لأن الروح الناطق بطل فيه. ومع ذلك تنام مع هذا الشخص لما بيكون حي، وعندما يصبح جمادا لا تستطيع أن تنام في غرفة واحدة. السبب ما هو؟ السيد الإمام يقول لأن هذه المعلومة لم تنزل من عالم العقل والإدراك إلى عالم القلب. طبعا هو بسخرها لي كما ذكرت الآن إلى مطلب أخلاقي، إلى أن جملة من الأمور نحن كمتدينين نعلم بها لكن لم تنزل إلى صفحة القلب، ولذا ما منشوف فيه إلى آثار. مثلا كمثال واضح، كل المسلمين يعلمون أن هناك جنة ونار وأن هناك حساب بلا إشكال، كلهم يعلمون أنه ممكن بأي لحظة تموت، ولكن هذا الموت الذي هو يقين نتعاطى معه كأنه شك لا يقين فيه، نتعاطى معه لأن هذه المعلومة لم تنزل من عالم الإدراك إلى عالم الإحساس والشعور. هذه تحتاج إلى ترويض، ولذا نرى اللي بيغسل الأموات مثلا لأنه غسل الميت مرة اثنين، أول مرة بيغسل الميت بيقول لك ما نمت الليل، ثاني مرة أقل، ثالث مرة أقل، بالمرة 50-60 بيترك الميت وبيفتح السفرة الزوادة وبيأكل أصلا. ينقل عن بعض الأشخاص اللي كانوا يغسلوا أموات ما ناش نسميهم، يعني أشياء غريبة أكثر من هيك. جيد، ينقل عنه لما بيتعب بيتركه على المغسل، أصلا بيفرش وبينام 10 دقائق ربع ساعة، بياخد هيك كبو صغير وبيقوم. نتيجة الترويض بتنزل المعلومة والتكرار من عالم الإدراك إلى عالم الإحساس، يعني بعبارة أخرى بيبلش الآثار العملية، الآثار تابعة لعالم الإحساس والشعور مش لعالم الإدراك. جيد، هذه الفكرة يقول أهل لقاء الله ومعرفة الله بأن هذا العلم الموجود عند أغلب الناس هو علم عقلي لم ينزل بعد كثيرا إلى صفحة القلب. نعم نزل عند البعض، نزل عند البعض بلا إشكال، نزل عند أمير المؤمنين بلا إشكال، نزل عند الأئمة المعصومين. ويلك لما سألوا ذعلب هل رأيت ربك؟ قال ويلك لم أكن لأعبد ربا لم أره، لم تره العيون بمشاهدة الأبصار لكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. إذن هذه مرتبة قوية جدا. لاحظوا إذا إجا هلأ 10 أشخاص عم بيشككوك إلى أنك أنت منك موجود، بتشك؟ قد ما نفسك حاضرة عندك هذه الدرجة من الوضوح، لو 7 مليار إنسان هلأ بيجوا الكرة الأرضية كلها ويقولون لك أنت لست بموجود، تقول لهم كلكم مجانين؟ إلى هذه الدرجة من الوضوح هذه النفس حضورة عندي، إلى هذه الدرجة من الوضوح. معرفة الله ترتقي 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 إلى درجة المنقول عن الأمير عليه السلام ما نظرت إلى شيء إلا ورأيت الله قبله ومعه وفيه وبعده. أصلا هذا التعبير تعبير قرآني بكل شيء محيط، وليس كإحاطة أنينة المي بالمي، إحاطة خارجية، إحاطة قيومية، ولذا هو قيوم كل شيء قائم به. فهؤلاء يقولون إذن ليست الرؤية هي رؤية بالبصر، لكن نفس الوقت هي ليست رؤية الثواب والجنة والدرجات والحور، ولنا في أشخاص ما بيحركن الحور والقصور والجنة، وهذا ورد من الشرع. يعبدون الله مش عبادة تجار، عبادة تجار، يعبدون الله حبا له لأنه أهل العبادة. إذن يتعقل بأن يكون هناك شيء ينتظرونه يتوقعونه، من مرتبط بالحور وبالقصور، لأنه أصلا هن لما عبدوا الله تبارك وتعالى لم يعبدوه طمعا في هذه الأمور حتى يوعدوا بهذه الأمور. فإذا هؤلاء العلماء كتبوا هذه الرسائل ليقولوا بأنه ردا على قسم كبير من العلماء الذين ذهبوا إلى التقدير، يعني تقدير النعم والثواب، قالوا لا المطلب أرفع من هيك وأكبر من هيك. وبعض الأشخاص يصلون، بعض الأشخاص يصلون، البعض غير المعصومين، ليس في درجة المعصوم، لكن من حواري المعصوم، من هم في أفق المعصوم، هؤلاء ببركة المعصوم وهداية المعصوم يصل. يعني مثلا نفترض هذا التعبير الوارد بحق سلمان، ولعله ورد بغيره، أن سلمان منا أهل البيت. إذن بعض الأشخاص نعم قد يصل، يريدون أن يقولوا هذا المعنى، إلى أن الإنسان قد يصل إلى هذه المراتب في الدنيا قبل الآخرة، في الآخرة سيصل الجميع. مثلا العلامة الطبطبائي في تفسير سورة العنكبوت هناك ورد من كان يرجو لقاء الله، يقول هذه الكلمة، والمراد بلقاء الله وقوف العبد موقفا لا حجاب بينه وبين ربه. مش انه ما في حجاب، يعني بيشوفه في العين، العلامة يتحدث عن شيء مجرد اعلى درجات التجرد والبساطة، لكن تستولي هذه المعرفة على القلب كأنه حضر، وبعبارة أدق، هل يوجد حجاب بينك وبين نفسك؟ مش جسدك، ما عم بحكي عن الإدان والجنان. ولذا لو فرضنا الإنسان لف حاله كليا، هل يوجد حجاب بينك وبين نفسك؟ لا يوجد. هذه المرتبة من العلم ستحصل. والمراد بلقاء الله وقوف العبد موقفا، في هذا الموقف لا حجاب بينه وبين ربه، كما هو الشأن يوم القيامة الذي هو ظرف ظهور الحقائق. يقول يوم القيامة هذا هو الموقف، تظهر الحقائق، ويستعين بآية أظن بسورة النور، قال تعالى ويعلمون أن الله هو الحق المبين. جيد. أيضا يساعد على هذا الأمر ما ذكره في تفسير سورة التكاثر، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. البعض قال لو تعلمون علم اليقين، وقف أخذ نفس انتهت الجملة، لترون يعني الجحيم بلحتشوفوها أيها البشر، لا ربط لها بالعبارة السابقة. السيد العلامة لا يقبل هذا، قال وهو غير مسلم بل الظاهر أن المرادة، هذا في جزء 20، رؤيتها يعني رؤية جهنم قبل يوم القيامة، رؤية البصيرة وهي رؤية القلب التي هي من آثار اليقين، على ما يشير إليه قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، لأنه في علم اليقين وعين اليقين. لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، إذا وصلنا إلى مرتبة علم اليقين لترون، مش لتعلمن، ستراها، لكن أي رؤية هذه في الدنيا؟ لذا بيعتبر الآية التي بعدها ثم لترونها عين اليقين يوم القيامة، هناك سترى عين اليقين، يعني رح بتشوف جهنم. أما في الدنيا علم اليقين، يعني علما لا يخالطه الشك، مرتبة عبر من البصيرة، رؤية البصيرة وهي رؤية القلب. إذا تارة عندنا إدراك عقلي كما الآن عندنا إدراك، ما عندنا شك بأنه قطعا في جنة وفي نار، هلأ منشأ دليل عقلي منشأ الشرع مش مهم، هذا الإدراك العقلي بلا إشكال جهنم سترى يوم القيامة. السؤال في الدنيا ترى بعين القلب، لمن وصل إلى درجات عالية. من هو الذي وصل إلى درجات عالية؟ من وصل إلى اليقين، لأنه تعبر الآية الكريمة كلا لو تعلمون علم اليقين، مش علما، هذا العلم ناشئ من اليقين. إذا صار عندك علم يقين لتراها، تراها أين؟ في الدنيا. ولذا في الأخير يصرح بالعبارة إلى أن الآية الأولى لترون الجحيم قبل يوم القيامة، والآية الثانية ثم لترونها عين اليقين في يوم القيامة. إذن فقط حبيت سلط الضوء على هذه النقطة، إلى أنه مع غض النظر عن بحث الرؤية الآن رد على الأشاعرة، رؤية الله تبارك وتعالى لا بمعنى رؤية الثواب، بل بمعنى مرتبة عالية من اليقين تستولي على الإنسان. لو البشر كلهم يشككوك ما بيشك بعد، لا شبهات الملحدين ولا شبهات مش عارف شو المشككين ولا شبهات الماركسية، لأنها كل هذه الشبهات مرتبطة بالإدراك. ولذا أحيانا نرى بعض الأشخاص اللي قد يكونوا كبار بالعمر، قد يكونوا مدرسوا بالحوزة، لا تؤثر الشكوك فيهم شيئا، لا لبساطتهم، قد يكون ما عندهم قوة عقلية قوية، إنما لنور في قلب قوي جدا، لاعتقاد راسخ بقلب قوي جدا. ولذا مثل هذه الشكوك بيقول لك لا الحكي البلا طعمه. وقد سبحان الله شخص ما عنده هذه المرتبة ولو عنده أدلة، ولكن إذا مش محكمة قد توجب زعزعة. ومن هنا ينبغي أن نعرف بأنه في مكان ما هذه المعلومات التي عندنا على مستوى الإدراك يجب أن نهبط بها إلى عالم القلب. ولذا عنده عبارة أظن السيد الإمام بتذكر أنه أريها اللي على الآن بباله مضمونة، اكتب بقلم العقل على لوح القلب لا إله إلا الله، بقلم العقل على لوح القلب، يعني نزل هذه المعلومة من موطن الإدراك إلى الموطن الذي تؤثر، لأنه نحن غالبا أعمالنا ناشئة، غالبا الأمور العقلية هي إحدى المقدمات للعمل، ولكن عادة الإنسان يفعل على طبق ما هو موجود في مركز الإدراك. أقرأ شيء.
بس موضوع القلب المراد منه العقل أم النفس العاقلة؟
النفس
العام من ذلك.
النفس كله نفس، لكن النفس مرة في مرتبة الإدراك ومرة في مرتبة الإحساس والشعور، ليس المراد من العقل الدماغ ولا المراد من القلب هذا القلب، إنما المراد كله النفس، النفس في مرتبة الإدراك والنفس في مرتبة الإحساس والشعور. وهذه هي النفس، غريبة عجيبة، إلى أن ورد لعله بتذكر الشيخ حسن زادة بكتابه عيون مسائل النفس وشرحه سرح العيون في شرح العيون، بيذكر تقريبا 60 مضمون أو 70 مضمون ناسي ورد هكذا: من عرف نفسه فقد عرف ربه. هذه النفس الغريبة العجيبة. فقط أقرأ شيء من هامش الكتاب للشيخ حسن زادة الحق بتعليق رقم 2، يقول: الحق أن الرؤية بمعنى لقائه سبحانه هي غاية آمال العارفين، العارفين بالله بهذا المعنى الذي ذكرناه من الرؤية. إذن ليست الرؤية البصرية وليس رؤية الثواب، وقد ندب إليه الشرع بأنحاء عديدة. وأما الرؤية بمعنى الإبصار بالعين فلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والراقم، يعني عم بيحكي عن نفسه، يعني راقم هذه الأسطر، يعني والكاتب، والراقم قد صنف في كل واحدة من المسألتين رسالة على حدة لعلها وافية في شعوب، يعني في شعب مباحثها العقلية والنقلية. قال الشيخ الأجل الصدوق في باب رؤية كتاب التوحيد: ما هذا لفظه؟ طبعا في كتاب التوحيد ما في عنا باب رؤية، في عنا الباب ما جاء في الرؤية، اسم الباب ما جاء في الرؤية. إذا بدك تراجع اسم الباب في كتاب توحيد الصدوق: ما جاء في الرؤية. جيد، هناك بعد هلأ ناسي أي حديث 12 أو 22 ترددت جيد. من بعده من بعد هذا الحديث أظن 22 من بعده بيذكر هذه العبارة الشيخ الصدوق. ماذا يقول الشيخ الصدوق؟ قال الشيخ الأجل الصدوق في باب رؤية كتاب التوحيد، يعني ما يرتبط بالرؤية في كتاب التوحيد الذي اسمه ما جاء في التوحيد، ما هذا لفظه والأخبار التي رويت في هذا المعنى يعني في الرؤية صحيحة. الشيخ الصدوق يقول وإنما تركت إيرادها في هذا الباب خشية أن يقرأها جاهل بمعانيها فيكذب بها فيكفر بالله عز وجل وهو لا يعلم. يعني عم بيقول أن جملة من الروايات تحكي عن رؤية الله، لكن أنا لم أذكرها حتى لا يقع البعض اشتباها في الكفر. والأخبار التي ذكرها أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره بالمشهور أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، والتي أوردها محمد بن أحمد بن يحيى أيضا بن عمران الأشعري القمي في جامعه في معنى الرؤية صحيحة، لا يردها إلا مكذب بالحق أو جاهل به. وألفاظها ألفاظ القرآن، ولكل خبر منها معنى بنفي التشبيه والتعطيل ويثبت التوحيد، ينفي التشبيه والتعطيل ويثبت التوحيد. لاحظوا العبارة ماذا يقول: وقد أمرنا الأئمة صلوات الله عليهم أن لا نكلم الناس إلا على قدر عقولهم. يعني هذا هو التعليل لأني لن أذكر لكم الروايات الصحيحة. لماذا؟ لأنه ما نخاطب الناس على قدر عقولهم، فإذا أنا ما بدي أذكر روايات قد توجب انحراف البعض. ومعنى الرؤية الواردة في الأخبار العلم. إذن الشيخ الصدوق كيف يشرح الرؤية؟ بالعلم. العلم أين موطنه؟ الإدراك. إيه طبعا طبعا، لذا هلأ وبعد أربع أسطر يقول انتهى ما أردنا من نقله من كلامه. إذن كيف شرح الرؤية الشيخ الصدوق؟ بشيء يرتبط بالإدراك. ومعنى الرؤية الواردة في الأخبار العلم، ولذا الشيخ حسن زادة ما بيعجبه هذا الكلام. الرؤية مرتبة أخرى وراء العلم، تعبير العلامة الطباطبائي اللي قريته قبل شوي جزء 20، بصيرة القلب، رؤية القلب. وما تقول القلب لا يرى، صريح القرآن في سورة النجم يرى، ما كذب الفؤاد ما رأى.
الشيخ مش قد يكون مقصود الشيخ صدوق العلم بمعنى التصديق؟
فليكن كمان موطن الإدراك، العلم بمعنى التصديق هو موطن الإدراك ليس إلا. ومعنى الرؤية الواردة في الأخبار العلم، وذلك أن الدنيا دار شكوك وارتياب وخطرات، فإذا كان يوم القيامة كشف للعباد من آيات الله وأموره في ثوابه وعقابه ما تزول به الشكوك ويعلم حقيقة قدرة الله عز وجل وتصديق ذلك في كتاب الله، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بيجعل شاهد على المعنى الذي يقوله. انتهى ما أردنا، الشيخ حسن زاده يقول انتهى ما أردنا من نقل كلامه رضوان الله تعالى عليه في التوحيد، ولكن هنا بيعلق يعني ولكن لا يخفى عليك أن الأمة عليهم السلام أمرونا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، وما أمرونا أن لا نروي أحاديثهم التي حدثوا بها. أحاديثهم التي حدثوا بها المفترض ننقلها، لكن نعم لما نحكي مع الناس العوام هم نحكيهم على قدر عقولهم، أو نشرح الحديث بمعنى نرققه بمعنى يستطيعون إدراكه. وما أمرون أن لا نروي أحاديثهم التي حدثوا بها. إذن لاحظوا في مكان ما الشيخ الصدوق يرى بأنه في جملة من الأحاديث العوام ما بتستطيع تتحملها، ولذا لم أذكرها. والشيخ الأكرم المفيد قدس سره في تصحيح الاعتقادات، في تصحيح الاعتقادات فصل في النفوس والأرواح. تصحيح الاعتقادات أنتم تعرفون، كتب الشيخ الصدوق كتاب الاعتقادات موجود بالجزء الخامس من موسوعة الشيخ المفيد، بالبداية الاعتقادات، بعد ذلك مباشرة تصحيح الاعتقاد، بعدين كتاب المزار للشيخ المفيد. في تصحيح الاعتقاد كل مورد الشيخ الصدوق ما بيعجبه كلامه للشيخ المفيد هو بيصححه. في الفصل المرتبط بالنفوس والأرواح هكذا يقول، نقل نص عبارة الشيخ المفيد الذي هو ليس بفيلسوف ولا عارف، لا في صفاف فلاسفة ولا في صفاف العرفة. ماذا يقول الشيخ المفيد؟ والشيخ الأكرم المفيد قدس سره قال في تصحيح الاعتقادات نقدا عليه، طبعا نقدا عليه مش في هذا الموضوع، في موضوع النفوس والأرواح، ولو اقتصر يعني الشيخ الصدوق على الأخبار ولم يتعاطى ذكر معانيها، يا ليته شو عمل، فقط نقل الأخبار ولم يذهب لتفسيره، ولو اقتصر على الأخبار ولم يتعاطى ذكر معانيها كان أسلم له من الدخول في باب يضيق عنه سلوكه. الشيخ المفيد يقول للشيخ الصدوق في مكان ما، أنت راوي وأنت لست من فرسان هذا الميدان، هذا الميدان لغيرك، ولذا يا ليتك لم تتعاطى تفسير الروايات. طبعا استشهاد الشيخ حسن زاده بكلام الشيخ المفيد يريد أن يقول تفسير الرؤية بالعلم تفسير في غير محله، ولذا يا ليتك نقلت الروايات أولا لم تحذف منها، لأنه أنت قلت حذفت منها، ثانيا خب لم تفسرها بهذا التفسير بتفسير العلم. أصلا الشاهد في مكانه أم لا؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، بصرك، إذن حتى هذه تحكي عن بصيرة ليس البصر هذا، فبصرك اليوم حديد. هلا هني بدرجة عالية، بدرجة عالية من التقى ومن الورع. الإمام الخميني رحمة الله عليه سابقا ذكرت بالأربعون حديثا، أظن بالحديث الأول بآخره، يقول علماء الإمامية يتصغرون عند الشيخ الصدوق غاية الأمر. نعم هو كان في مرتبة عالية إلى درجة قبل 200 سنة أو 300 سنة، القصة مشهورة، جاء السيل إلى مدينة الري وكان قوي جدا وكشف قبره، إجوا العلماء وجدوا الحناء على أظافره كما هو، ما أدري كمان شيء آخر، كان محني كما هو جسمه رطب، مذكور في الكتب، راجعوا بمقدمات كتب الشيخ الصدوق. ولذا حتى بعد هذه الحادثة يعني الشيخ الصدوق على جلالته مع ذلك ازداد جلالة في نظر العلماء. نعم في الموارد العلمية أمر عادي بأشكله على بعض، أجل في المقام يبدو في المرتبة، في المرتبة المقام عند الله عز وجل، وأجل من حيث الرواية، من حيث تتبع الروايات كمان أجل. نعم بلحاظ تفسير الروايات يخدشونه، هذا لا ينافي أن يكون جليل بجهة ولكن بجهة بأشكل عليه. والحمد لله.